أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة مناقشة المصنف لصاحب الفصول. أفاد صاحب الفصول بأن الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي يعني الخاجة نصير الدين الطوسي قد ذهبا إلى القول الثاني وهو أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة وليس بما هي هي وهذا الكلام لا يليق ولا يناسب جلالة هذين العلمين وإنما الصحيح هو أن مقصود العلمين أن الدلالة التصديقية للكلام تتوقف على الإرادة لا أن الوضع والدلالة التصورية تتوقف على الإرادة وإن شئت قلت بأن الأعلام قد قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة القسم الأول الدلالة التصورية وهي عبارة عن الانتقال إلى المعنى عند سماع اللفظ وهذه الدلالة التصورية لا تتوقف على الإرادة لدى المتكلم فسواء كان لدى المتكلم إرادة وقصد أم لم يكن له إرادة وقصد يتحقق هذا الانتقال أي انتقال الذهن من المعنى من اللفظ إلى المعنى نعم تتوقف هذه الدلالة على العلم بالوضع وليس على القصد والإرادة فمن علم بالوضع أي وضع لفظة الأسد للحيوان المفترس انتقل ذهنه عند سماع اللفظ إلى المعنى القسم الثاني الدلالة التفهيمية بين قوسين الدلالة التصديقية الأولى وهي عبارة عن دلالة اللفظ على أن المتكلم قد أراد إخطار وإحضار المعنى في ذهن السامع. وهذه الإرادة مبنية على إحراز أن المتكلم في مقام البيان وأنه يريد فعلاً إخبار وإحضار المعنى في ذهن السامع، فتتوقف هذه الإرادة أو هذه الدلالة التصديقية أو التفهيمية على إحراز أن المتكلم في مقام البيان. الدلالة القسم الثالث، الدلالة الجدية بين قوسين الدلالة التصديقية الثانية، وهي عبارة عن دلالة اللفظ على أن المتكلم قد أراد جدا إحضار المعنى في ذهن السامع. وهذه الدلالة تتوقف أيضاً على إحراز أن المتكلم قد أراد إخطار المعنى في ذهن السامع جداً. إذا اتضح ذلك نقول بأن الدلالة الوضعية لا ربط لها بالإرادة، فسواء أراد المتكلم دلالة تصورية الأولى دلالة الوضعية يعني لا ربط لها بالإرادة، فسواء أراد المتكلم إحضار المعنى في ذهن السامع أم لم يرد إحضار المعنى في ذهن السامع. وأما بالنسبة إلى الدلالة التفهيمية يعني التصديقية الأولى أو الدلالة الجدية يعني التصديقية الثانية، فهذه تتوقف على إرادة المتكلم فعلا إحضار المعنى في ذهن السامع. وأما لو لم تكن لديه إرادة فلا توجد دلالة تصديقية، لا دلالة تصديقية أولى ولا دلالة تصديقية ثانية. إذن إنما توجد الدلالة التصديقية إذا أحرزنا أن المتكلم لديه قصد ولديه إرادة لإحضار المعنى في ذهن السامع. إذا فالدلالة التصورية لا تتوقف على الإرادة، فيحضر المعنى في ذهن السامع على كل حال، وجدت إرادة لدى المتكلم أم لم توجد إرادة. وأما الدلالة التصديقية بكلا قسميها وبكلا نوعيها تتوقف على الإرادة، ولا تكون للكلام دلالة تصديقية إلا مع إحراز أن هناك إرادة وقصدا لدى المتكلم. ومقصود العلمين الرئيس والمحقق من توقف الدلالة على الإرادة هو توقف الدلالة التصديقية على الإرادة، وليس كما توهم صاحب الفصول من أن مقصودهما توقف الدلالة التصورية على الإرادة، بل مقصودهما هو توقف الدلالة التصديقية الأولى والثانية، لكن يكفينا الأولى والتركيز على الأولى بالفعل على الإرادة. وذلك لتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، وتفرع الكشف الإثباتي على الكشف الثبوتي، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون للكلام دلالة إثباتية وكشف إثباتي وأن المتكلم أراد ذلك فعلا إلا إذا كان هناك إرادة في مقام الثبوت وكشف في مقام الثبوت، إذ لو لم يكن في مقام الثبوت إرادة لدى المتكلم لم يكن له إرادة في مقام الإثبات. إذن فلأجل ذلك نقول بأن الإرادة دخيلة في الدلالة تصديقية، لأنها تكشف عن الإرادة في مقام الثبوت. إن قلت بناء على هذا الكلام لا يكون للكلام دلالة في موردين، المورد الأول هو ما لو تكلم المتكلم غلطا كما لو قال علي قائم وكان يريد أن يقول علي نائم، لكنه غلط وسبق لسانه إلى كلمة قائم بدلا عن كلمة نائم، فلازم كلامكم أنه لا يوجد دلالة لهذا الكلام لعدم وجود إرادة لدى المتكلم، حيث إن إرادته على أن يقول نائم لكنه قال قائم، فبناء على ذلك لا توجد دلالة للكلام أي دلالة تصديقية لعدم وجود إرادة حقيقية في مقام الثبوت. المورد الثاني هو لو أن المتكلم أتى بجملة وفهم منها السامع معنى لم يكن مرادا لدى المتكلم أصلا، كما لو قال المتكلم أو الشارع أفضل. يجب غسل الجمعة، وفهم السامع من ذلك أن وجوب الجمعة، أن غسل الجمعة واجب لقوله يجب غسل الجمعة، لكن الشارع في واقع الأمر لم يرد الوجوب، وإنما أراد تأكيد الاستحباب كما هو معروف في ديدن الشارع، أن يأتي بلفظ الوجوب من باب التأكيد على الاستحباب. فلازم قولكم حينئذ أن لا يكون لهذا الكلام دلالة، وذلك لأن الشارع لم يرد إنشاء الوجوب، وإنما أراد تأكيد الاستحباب. وبناء على ذلك يلزم أن لا يكون لهذا الكلام دلالة، وذلك لأن الشارع لم يرد من قوله يجب غسل الجمعة إنشاء الوجوب، إنما أراد تأكيد الاستحباب. إذن فيلزم من قولكم بأن مقام الإثبات كاشف عن مقام الثبوت، وأن الدلالة التصديقية فرع وجود إرادة، وأن الدلالة التصديقية للكلام تتوقف على وجود إرادة وقصد للمتكلم، وإلا فلا توجد الدلالة، هو أن في هذين الموردين، المورد الأول الخطأ والغلط، المورد الثاني هو مخالفة ظاهر الكلام، هو أن لا يكون للكلام دلالة. إن قلت هكذا، قلت نعم نسلم بأن هذا الكلام ليس له دلالة تصديقية طبعا، بل هو جهالة وضلالة وحيرة، وذلك لأن الدلالة التصديقية كما قلنا تتوقف على وجود إرادة، فإذا انكشف لدينا بأنه لا توجد إرادة أصلا، إذا فلا دلالة تصديقية. لكن هذا لا يعني عدم وجود دلالة تصورية، بل الدلالة التصورية موجودة، إنما الذي ليس موجودا هو الدلالة التصديقية. وكلام العلمين كما قلنا في الدلالة تصديقية، يعني الكلام إذا لا يوجد فيه إرادة لا توجد له دلالة تصديقية، خلافا لما فهمه صاحب الفصول من أن مقصودهما هو عدم وجود دلالة تصورية، بل الصحيح أن مقصودهما هو هذا، أن الإرادة دخيلة في الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية. ولعمري أن هذا واضح جدا، فكيف خالفه صاحب الفصول ونسب إلى العلمين ما لا ينبغي من قبله من أهل الفضل والتحقيق والتدقيق؟ طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما بل الحاكم صاحب الفصول إلى أن الدلالة تتبع الإرادة فليس ناظراً هذا المحكي إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل فليس هذا راجع للدلالة التصورية بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية بالدلالة التصديقية سواء الأولى ولا الثانية الثانية بعد من باب أولى وأولى كلامنا يكفينا في الدلالة التصديقية الأولى أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها إذا كان فعلا هو أراد هذه الدلالة حصلت الدلالة أما إذا ما يريد هو في الواقع هذه الدلالة إذا لم تحصل دلالة لأن ما في مقام البيان في مقام الإهمال والإجمال مثلا وتتفرع يعني الدلالة التصديقية عليها يعني على الإرادة تبعية مقام الإثبات للثبوت من أجل أن مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف فإنه لولا الثبوت في الواقع لولا أن المتكلم عند إرادة ما حصل لدينا في مقام الإثبات إرادة لما كان للإثبات والكشف لما كان في مقام الإثبات دلالة لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال ولذا ذكر الأعلام في بحث الإطلاق والتقييد لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالة على الإرادة لا بد أن يكون عنده إرادة وإلا لو ما كان لديه إرادة لما كانت لكلامه هذه الدلالة يعني التصديقية وإن كانت له الدلالة التصورية واضح أي ما مقصودنا بالدلالة التصورية أي كون سماع موجبا لإخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار مثلا أو اصطكاك الحجر أو كلام المدار إن قلت على هذا الكلام أي تبعية الدلالة التصديقية للإرادة يلزم أن لا يكون هناك دلالة في موردين المورد الأول عند الخطأ والقطع بما ليس مراد كما لو قال المتكلم زيد ماذا قائم وأنا أقطع أن مقصود زيد نائم أنه يريد أن نائم إذن هذا الكلام ليس له دلالة بالهان على ذلك المورد الثاني لا عدم وجود دلالة تصديقية أما لا دلالة تصورية موجود
على الثمن الذي تصوره
بعض الرسول خب على القول الثاني يعني اي نعم لا توجد دلالة تصورية لا توجد بل هذا كله أنس ذهني بل هذا من باب الأنس الأنس الذهني يعني لا توجد دلالة وضعية بعبارة أصح لا توجد دلالة وضعية هذا الدلالة اللي تسميها تصورية هذا أنسية راجعة للأنس أن حقيقة الوضع هو الدلالة التصديقية التفهيمية أما الدلالة التصورية اللي تحصل هذه مو براجعة للواقع هذه للأنس الذهني المورد الثاني أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد كما لو قال الشارع يجب غسل الجمعة لكنه ما كان يريد الوجوب أصلا يريد تأكيد الاستحباب والسامع فهم الوجود فبناء على ذلك يلزم أن هذا الكلام ليس له دلالة، لأنه أصلا ليس مراد الوجوب، ليس له دلالة تصديقية. قلت نعم نعم لا مشكلة، لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة. وطبعا كلامك كما قلنا في الدلالة التصديقية، أما التصورية موجود. انتبه، ولعمري ما أفاده العلمات من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عنه ولا يكاد ينقضي. اليوم هنا جاءت كلمة يكاد، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم صاحب الفصول أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق. إذن اتضح بأن المصنف يرى أن كلام العلمين ناظر للدلالة التصديقية، وإذا كان ناظر للدلالة التصديقية فالحق معهما، بل هذا متفق عليه كأنما بأن الدلالة التصديقية قطعا راجعة للإرادة. إلا أنه ذهب بعض الأعلام كما هو سيدنا الخوئي وكذلك المظفر في أصوله إلى أن مقصود العلمين ليس ما فهمه الأخذ الخراساني أبدا، وإنما مقصودهما أن الدلالة الوضعية أي دلالة اللفظ على المعنى وضعا تتوقف على على الإرادة. نعم، وأن كلام صاحب الفصول في محله. ومن هنا ينبغي أن نلاحظ كلمة العلمين وما الذي يظهر منها. فلاحظ مثلا كلمة ابن سينا، قال قال لأن معنى الشيخ يكتبها كاملة، لأن معنى دلالة اللفظ لاحظ هو أن يكون اللفظ إثما لذلك المعنى على سبيل القصد. إذن فكلام ابن سينا واضح بأن دلالة اللفظ على المعنى إذا كان هناك قصد وإرادة، وأما بدون قصد فلا توجد هذه الدلالة. وهكذا الخواجة نصير الدين قال في شرحه لمنطق الإشارات كما في صفحة 32، قال دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع، فما يتلفظ به ويراد منه معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال له أنه دال على ذلك المعنى، وما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلق به إرادة المتلفظ وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل عليه فلا يقال له أنه دال عليه. ولعمري إن كلام العلمين واضح صريح نص على أن الإرادة المقصودة هي في دلالة اللفظ على المعنى، أي الدلالة الوضعية، وليس مقصود الدلالة التصديقية. يعني
الواضع وضع اللفظ بقصد وبإرادة تفهيم المعنى، فيأتي بهذا اللفظ إذا أراد تفهيم المعنى،
كما أفاد سيدنا الخوئي وفهم صاحب الفصول.
فمنظورهما إلى الدلالة الوضعية،
يعني الواضع وضع اللفظ للمعنى عند إرادة التفهيم، وليس مقصودهما الدلالة التصديقية، سواء التفهيمية أو الجدية. واضح الكلام هذا لو كنا ومقصود العلمين، أما ما هو التحقيق حفظكم الله ورعاكم، وأما ما هو التدقيق، وأنه هل الألفاظ تدل على المعاني بما هي هي أو بما هي مرادة ومقصودة؟ والجواب عن ذلك، إن كان الكلام عن الدلالة التصورية فقط من دون ربط لها بعملية الواضع، فمن الواضح بأنه عند سماع اللفظ يقفز الذهن إلى المعنى، سواء حصل هذا اللفظ وصدر عن قاصد أو عن غير قاصد، فيحضر المعنى في الذهن. هذا أمر واضح وجلي، لكن هذا لا يدل على أن الألفاظ وضعت للمعاني بما هي هي، إذ لعل منشأ هذا الانسباق هو الأنف الذهني، وأما الواضع فقد يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل القصد والإرادة، يعني الواضع وتبعه على ذلك المتكلم إنما يأتيان بهذا اللفظ عند إرادة المعنى، فلا يكون له حينئذ دلالة وضعية. الدلالة التصورية شيء آخر، لا تستلزم أن تكون هذه هي الواضع، لعل الوضع هو الإرادة، هو الدلالة التصديقية الأولى التفهيمية كما هو مبنى سيدنا الخوئي. إذن فالدلالة التصورية حاصلة بلا كلام، يحصل المعنى أراد المتكلم أو لم يرد، لكن الكلام ما هي حقيقة الواضع؟ هل الواضع هنا مربط الفرج؟ هل الواضع وضع اللفظ للمعنى بما هو هو؟ أو أنه وضع اللفظ للمعنى بما هو مقصود وبما هو مراد؟ هذا محل الكلام. المصنف تبعا للمشهور يقول أنه وضع لللفظ بما هو هو من دون علاقة للقصد والإرادة، وأما بناء على القول الثاني فهو قد وضع للمعنى بما هو مراد وبما هو مقصود. فتأمل مع نفسك ومع الواضع، هل وضع اللفظ للمعنى بما هو هو أو بما هو مقصود وبما هو مراد، مع غض النظر عن هذه الإشكالات الثلاثة التي ذكرها أو الأدلة الثلاثة التي ذكرها الآخوند. فهذه الأدلة الثلاثة قد ردها سيدنا الخوئي بكلمة واحدة بسيطة جدا، حيث قال بأن قولنا بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة ومقصودة ليس على أساس أن الإرادة قيد أو أن الإرادة جزء في المعنى لترد هذه الإشكالات الثلاثة، بل على أساس
أن العلق الوضعية بين اللفظ والمعنى متقومة بالإرادة، من دون أن تكون الإرادة قيداً في المعنى، من دون أن تكون الإرادة جزءاً من المعنى. لو كانت الإرادة قيد في المعنى أو جزء في المعنى لصح كلام صاحب الكفاية، لكننا من الأصل لا نقول إن الإرادة جزء من المعنى، حتى يقال لا يتبادر إلى أذهاننا من لفظ الأسد حيوان مفترس وإرادة، أو حتى يقال يلزم المجازية. إنما مقصودنا أن المتكلم تعهد إذا أراد اللفظ أتى بالمعنى، لكن الإرادة ليست دخيلة في المعنى، إنما دخيلة في العلق الوضعية. ليس إلا إذن فالألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي، لكن لا يأتي بها هذه الألفاظ إلا عند إرادة هذه المعاني لها. إذن فالدلالة الوضع، فالوضع ليس هو الدلالة التصورية، بل الوضع في الحقيقة هو الدلالة التصديقية الأولى، يعني التي تشتمل على إرادة تفهيمية. واضح؟ نعم. فتأمل في ذلك، فهو دقيق وبحاجة إلى التحقيق، والحمد لله رب العالمين.